عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار وعبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين.
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
الرئيس الفرنسي يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.
الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرة.
البداية من أنقرة، حيث أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الفريق فرج الصصاع أن أنقرة وافقت على طلب اللجنة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.
وأوضح أن تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه، بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيا متزامنا. وأشار صوصاع إلى أن اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين.
المزيد ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسن. أهلا بك سيدي الكريم، إلى أي مدى يعد ذلك تحولا في الموقف التركي، ولماذا تشترط الانسحاب المتزامن لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؟
نعم، حاليا بعد مسألة كورونا وبعض حركة المصالحات التركية مع دول المنطقة، تبدي تركيا أولوية لتخفيف حدة النزاع مع دول المنطقة والمساهمة في إيجاد حلول عملية داخلية للصراعات في دول المنطقة التي تشكل اهتمام لكافة دول المحور العربي والمحور التركي أيضا. ولذلك تبدي تركيا اهتمام بالموقف المصري، تبدي تركيا اهتمام بموقف دول الجوار لليبيا، وهذه المطالب التي تدعمها تركيا حاليا تتناسب مع هذه المواقف، وهي تدخل ضمن جذع دعم الحل السياسي في ليبيا والمحافظة على المصالح الاستراتيجية لتركيا في ليبيا، وفي نفس الوقت دعم خطوات الإصلاح للخلافات السابقة مع دول المنطقة. لذلك هذه التوجهات التركية تدخل ضمن سياق التوجه العام التركي بخصوص دول المنطقة، واعتبار تركيا أن أي حل في دول المنطقة نابع من دول المنطقة وليس من دول خارجية أخرى.
الموقف التركي الجديد جاء بعد أيام من لقاء ولي عهد أبو ظبي والرئيس أردوغان في تركيا، هل يأتي ذلك في إطار توافقات جديدة بين أبو ظبي وأنقرة بخصوص ليبيا؟
نعم، هي جزء من توافقات تركيا مع الإمارات، هي جزء من الملفات التي تم مناقشتها ضمن لجنة المتابعة المصرية التركية قبل شهرين في الاجتماعات السابقة، هي جزء من محاولة تركيا لإصلاح الخلافات التي نتجت عن ثورات الربيع العربي وغيرها من المشكلات. لكن الدور الإماراتي في هذه التوجهات التركية واضحة جدا، وهي في نفس الوقت تريد تركيا أيضا المقاربة مع مصر والسعودية على نفس الخط عبر هذه الخطوات.
ما فرص النجاح في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الحالي؟
هذا مرتبط بالتوافق على الخروج المتزامن. إذا لم يكن هناك خروج متزامن فلا روسيا ستقدر على إخراج القوات التي أدخلتها، ولا تركيا ستكون مستعدة لإخراج القوات التي أدخلتها. لذلك هو مرتبط أولا بالتوافق الداخلي، ومرتبط ثانيا بتوافق دول المنطقة. لكن أنا حسب توقعاتي توجد اجتماعات غير معلنة على صعيد أجهزة الاستخبارات، على صعيد القنوات الدبلوماسية ما بين دول المنطقة لإيجاد حلول عملية لها، لكن لا يمكن حل هذه الأزمة بطريقة سهلة قبل الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة يبدو أن مشوارها صعب خلال المرحلة الحالية.
برأيك هل إخراج القوات التركية من ليبيا سيجبر باقي الدول المتداخلة على إخراج قواتها وعدم إثارة الأزمات؟
لا أظن ذلك، لأن هذه الدول تدخلت أيضا قبل التدخل التركي، لذلك هي مرتبطة بتحقيق كل دولة مصالحها الاستراتيجية في الملف الليبي. إن لم تتوافق هذه الدول على مصالحها الاستراتيجية وعدم تهديد مصالحها الاستراتيجية بشكل مشترك، تظل هذه المشكلة قائمة لفترة أطول، وخاصة مع الخلافات الحالية بخصوص الانتخابات القادمة في ليبيا على صعيد المرشحين، على صعيد بعض الشخصيات الجدلية. لذلك أنا أتوقع استمرار الخلافات الدولية رغم المبادرة التركية بخصوص خروج متزامن لكافة القوى المتدخلة في ليبيا.
وإلى الرياض، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إطار مبادرة فرنسية سعودية لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل إعادة تواصل العلاقة بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
وأكد الطرفان في بيان الاتفاق على إنشاء آلية سعودية فرنسية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته في إطار يكفل الشفافية التامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وشدد البيان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. للمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد سعد الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني. أهلا بك معالي الوزير. إلى أي مدى يمكن لهذه المبادرة أن تنهي الأزمة بين السعودية ولبنان؟
هذه خطوة أولى في معالجة المشكل بين السعودية ولبنان.
هل هذه المبادرة تعد بديلا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان؟
لا، ما في يعني هذا في مبادرة فرنسية تانية لحل الأزمة بلبنان تعنى بالشأن الاقتصادي ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة، ما كان إلى علاقة بالموضوع اللبناني السعودي يعني. بس فرنسا دائما عم تساعدنا حتى نخرج من الأزمة على جميع الصعد الاقتصادي والسياسي وغيره.
ما مدى قدرة حكومة الرئيس ميقاتي على الاستجابة لكل هذه المطالب التي تضمنتها المبادرة الفرنسية السعودية؟
نحن أصلاً حتى نحن ماشيين بخطة الإصلاح الاقتصادي بشكل جدي، وعم نشتغل ليل نهار حتى نقدم برنامج إصلاحي متكامل لمناقشته مع صندوق النقد الدولي. ونحن قبل هذه الخطوة نحن عم نشتغل، بس هالخطوة كمان بتساعد لبنان بالخروج من الأزمة.
طيب، المبادرة كشفت عن آلية مشتركة لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، هل هذا صحيح؟
هذا اللي سمعناه بالأخبار بعد المبادرة امبارح، كانت يعني ما عندي تفاصيل بهالخصوص.
هل ستكون المبادرة مرتبطة بشروط سياسية معينة برأيك؟
لا أعتقد، نحن بالإصلاح أنا معني بالدرجة الأولى بالتحضير لصندوق النقد الدولي برنامج إصلاحي، وبالإجناز الإصلاحي الاقتصادي ليس هناك من أمور سياسية، أنا بأخص أنا اللي عم اشتغل عليه.
وإلى تونس، حيث قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد.
وحث الطبوبي الرئيس التونسي على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية للاتفاق حول الإصلاحات، بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس النائب المستقل في البرلمان التونسي حاتم المليكي. سيد حاتم، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن تلقى هذه الدعوة استجابة من قبل الرئيس التونسي؟
في بتقديري يعني الاتحاد العام التونسي للشغل يعني مر إلى مرحلة جديدة من خلال خطاب السيد الأمين العام البارحة في الذكرى اغتيال الزعيم فرحان حشاد. أصبح الأمين العام يتكلم عن الخيار الثالث، ويبدو لي أن الخيار الثالث هو نتيجة يعني لقراءة الوضع العام في تونس، لأن تونس تذهب إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وأنه لا يمكن للوضع أن يستمر، خاصة أمام يعني إصرار حركة الإخوان، يعني محاولات متكررة للعودة إلى ما قبل 25 جويلية، وهو ما يرفضه قطاع واسع من الشعب التونسي. في المقابل هنالك إصرار من رئيس الجمهورية على عدم اتباع سياسة الحوار واعتماد خارطة طريق تشاركية مطلوبة داخليا وخارجيا. في رأي الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ اليوم يبحث عن حلول جديدة، يعني حلول خارج إطار الأزمة، وهي تشريك القوى الوطنية الرافضة لعودة الأمور إلى ما قبل 25 جويلية، ولكن في المقابل الداعمة إلى خارطة الطريق يمكن من خلالها تجديد مؤسسات الدولة الديمقراطية. يبدو أن هذا الخيار الثالث بدأ يتشكل لدى الاتحاد، وسنرى في الأيام القادمة كيف سيكون التمشي وكيف سيكون المشاركين فيه.
لكن لماذا يتردد الرئيس التونسي أصلا في إعلان خارطة الطريق بخصوص الإصلاحات السياسية كما يقول اتحاد الشغل؟
للأسف يعني في قراءة للمعطيات المتوفرة دون وجود تصريحات مباشرة من رئيس الجمهورية، من الواضح من خلال المعطيات الميدانية أن رئيس الجمهورية للأسف مشغول بتأسيس فكره السياسي وتوجهه السياسي، وليس البحث عن خارطة الطريق مع القوى الوطنية لضمان عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية. هذا في الحقيقة مؤسف جدا، لأنه ما انتظرناه حين دعمنا السيد رئيس الجمهورية في تمشي 25 جويلية هو التفاف القوى الوطنية الرافضة لسنوات الحكم الدمار من حركة الإخوان والتوجه إلى عملية تصحيح المسار، ولكن يبدو أن لرئيس الجمهورية أجندة مخالفة.
سيد حاتم، ما الخطوة التالية التي يمكن أن يتخذها الاتحاد في حال تجاهل الرئيس التونسي هذه الدعوة؟
ما أعلمه أن الاتحاد مصر على أن لا يسمح لأي طرف في النزاع، يعني سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو القوى المطالبة بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية. الاتحاد يقول بأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة التونسية يكاد يوشك على الانهيار، وأن هنالك بوادر لانفجار اجتماعي قد يضر الدولة في حد ذاتها، وهو لن يسمح بذلك. يمكن أن يكون هنالك تشاور خلال الأيام القادمة مع قوى وطنية أخرى ومنظمات وطنية أخرى معنية بنفس المسار، وأظن أن الأيام القادمة ستكشف لنا توجهات الحقيقية للاتحاد.
أخيرا سيد حاتم المالكي، ما هي التداعيات المتوقعة لاستمرار حالة الضبابية السياسية والأزمة الاقتصادية في تونس كما وصفها اتحاد الشغل؟
المنتظر أن تزداد عزلة تونس دولية، ومن المنتظر أن تتفاقم الأزمة المالية، وقد نصل إلى ما يعني مستويات لا نريد أن نصل إليها، من انهيار سعر الصرف الدينار التونسي وتزايد التضخم في البلاد، يعني وانتشار البطالة والصعوبات المالية لدفع الأجور أو للحصول على الخدمات الأساسية. هذا ما نخشاه جميعا، وهذا ما يتحدث عنه الاتحاد. وإذا لم تكن هناك خطوات عملية يعني وإشارات إيجابية للخروج من الأزمة الحالية، سنكون قريبين جدا من هذا السيناريو الذي لا نريده.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إنه على إيران الشروع في دفع ثمن انتهاكاتها. جاءت تصريحات بنت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية التي شدد خلالها على ضرورة حث الولايات المتحدة على استغلال الفترة الزمنية المقبلة لاستئناف مباحثات فيينا في البحث عن وسائل مختلفة ومتعددة أمام إيران.
أعلنت الإمارات أن الصفقة التي أبرمتها مع فرنسا لتزويدها بطائرات رافال الفرنسية ليست بديلاً عن الصفقة التي تسعى لها مع أمريكا لتزويدها بطائرات F-35. وحسب بيان أصدره قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء إبراهيم ناصر العلوي ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن شراء مقاتلات رافال مكمل لصفقة مزمعة لشراء F-35.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
الرئيس الفرنسي يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.
الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرة.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعلنت شركة أرامكو السعودية توقيع 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسن الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية، كما شملت الاتفاقات التي وقعتها أرامكو مجالات تقنيات التقاط الكربون والذكاء الصناعي والتصنيع المحلي.
واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين خسائرها بعد خسارة أكثر من 12% من قيمتها بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وهبطت عملة بيتكوين المشفرة 12.4% في المئة إلى 47,176 دولارا، لتخسر بذلك 6,567 دولارا عن الإغلاق السابق، في حين انخفض قيمة العملة الرقمية إثريوم نحو 10.4% إلى 3,794 دولارا فاصل 6 لتخسر 428 دولارا عن إغلاقها السابق.
افتتح مصرف سبير بنك الروسي أول مكتب له في الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار اليوم الوطني الروسي في معرض إكسبو 2020 بدبي. وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة سبير بنك لوكالة سبوتنيك أن هدف المصرف الرئيسي هو في هذه المرحلة هو توجيه تدفق الاستثمارات العربية للاقتصاد الروسي. أضاف أنه منذ يونيو حزيران من هذا العام بدأ المكتب عمله رسميا في الإمارات، وتم بالفعل تطوير خطة معاملات تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار منذ ذلك الحين.
واصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام جميع العملات الأجنبية، في حين بدأت جمعية الصرافين تعليق العمل في شركات الصرافة بمدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوب البلاد بحسب مصادر مصرفية. وأضافت المصادر لوكالة شينخوا أن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد تجاوز حاجز 1700 ريال، في حين تجاوز سعر صرف الريال السعودي الواحد حاجز 450 ريالا يمنيا. وأشارت إلى أن رسوم التحويلات الداخلية من مناطق سيطرة الحكومة إلى العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بلغت 190%.
الآن إلى جولة في أخبار الرياضة. حول بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام مضيفه بروسيا دورتموند إلى فوز 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم. سجل أهداف دورتموند جوليان براندنت والنرويجي إيلينغ هالاند في الدقيقة 45، فيما سجل أهداف البايرن البولندي روبرت ليفندوفسكي في الدقيقة 9 وكومان في 44 و77 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.
تأهل منتخب مصر والجزائر للدور الربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر عن المجموعة الثانية بعد تغلبهما على منتخبي السودان ولبنان على الترتيب 5-0 و2-0. وفي إطار منافسات المجموعة الثالثة فاز المنتخب المغربي على نظيره الأردني 4 أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 6 في صدارة المجموعة ويحسم صعوده للدور الثاني بعد تعادل المنتخب السعودي والفلسطيني 1-1 ليقترب كثيرا من الصعود.
أعلنت روسيا تعيين فيرونيكا لوجينوفا رئيسة جديدة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في إطار جهود تبذلها موسكو لتجاوز أزمة رياضية عاصفة استمرت على مدار سنوات. وتعرضت روسيا لعدة اتهامات تتعلق بالمنشطات منذ 2015، ونتيجة لذلك يفترض أن يشارك رياضيوها في أولمبياد بكين الشتوية 2022 وكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر دون رفع علم بلادهم ودون عزف النشيد الوطني الروسي. وعبرت الرابطة الروسية للمحامين أحد مؤسسي الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات عن أملها بأن تنهي هذه الخطوة العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا.
تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي بطولة كأس الديفيز للتنس بعدما حقق انتصارين متتاليين على نظيره الألماني في الدور نصف النهائي في العاصمة الإسبانية مدريد. وحقق الفوز الأول لروسيا أندريا روبيلوف المصنف خامسا عالميا، وذلك بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الألماني دومينيك كوبفر بمجموعتين نظيفتين 4-6 و6-0. كما فاز دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا على يان لينارد شتروف بمجموعتين دون مقابل بواقع 4-6 و4-6. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي في النهائي المقرر الأحد الخامس من ديسمبر كانون الأول المنتخب الكرواتي الذي تغلب على نظيره الصربي في مواجهة المربع الذهبي الأولى.
هذه جولة في الأخبار الخفيفة. حسم مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام الجدل المثار دائما حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة الأولى بزواجه الثاني. وقال مفتي الديار المصرية خلال مقابلة تلفزيونية إن القانون المصري يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني، وأوضح أن القانون المصري منح السيدة حق طلب الانفصال حتى لو كانت زوجة واحدة.
بدأ الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لعام 2021 يوم السبت الرابع من ديسمبر كانون الأول في القطب الجنوبي، في حين لن يتمكن سكان المناطق الشمالية من مراقبة هذه الظاهرة. وقال موقع بلانيتاريوم موسكو إن المرحلة الإجمالية للكسوف ستستمر دقيقة واحدة وأربعة وخمسين ثانية، وستمر في شريط ضيق من الظل القمري عبر القارة القطبية الجنوبية. ويمكن ملاحظة المراحل الجزئية للكسوف إذا سمحت الأحوال الجوية في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من الجنوب الإفريقي، لسيما في جنوب إفريقيا وناميبيا وجنوب أمريكا الجنوبية وفي المياه الجنوبية للمحيطين الهادئ والأطلسي.
نشرت مجلة ثوراكس دراسة مطولة تثبت أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بما في ذلك الربو والأكزيما لديهم خطر أقل نسبة تصل إلى 40% للإصابة بفيروس كورونا. اكتشفت الدراسة التي أجراها علماء الأحياء من جامعة كوين ماري في لندن على نحو 16 ألف بالغ بريطاني أن إصابات فيروس كورونا لم تتجاوز 3% من المشاركين، وكان عددهم 446 شخصا. وكشف تحليل مفصل للبيانات أن المرضى الذين يعانون من أمراض تحسسية مثل الأكزيما والتهاب الجلد الناجم عن مسببات الحساسية وكذلك حمى القش أو التهاب الأنف لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة بفيروس كورونا، كما أن مرضى الربو أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% حتى عند استخدام أجهزة الاستنشاق بالسترويد بحسب الدراسة.
تستضيف جدة الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمشاركة عربية ودولية واسعة، وذلك من السادس حتى العاشر من ديسمبر كانون الأول. المزيد في التقرير التالي.
برنامج الدورة يتضمن العروض السينمائية القادمة من 67 دولة بين عربية وأجنبية، إلى جانب سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها لتكريم المرأة والاحتفاء بدورها في الإنتاج السينمائي، وتشمل جوائز التكريم شخصيات نسائية وندوات ومحاضرات تخصصية. ويكرم المهرجان كذلك المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور التي تعد من الأسماء البارزة في السينما السعودية والعربية اعترافا بإنجازاتها ودورها الريادي في دعم المرأة. كما يكرم المهرجان الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، ومن السينما المصرية يكرم النجمة ليلى علوي. كما ستنشط الفنانة المصرية يسرى محاضرة خلال مهرجان جدة في البحر الأحمر، وهو مهرجان سينمائي دولي عربي. المهرجان كذلك يخصص برنامجا للمواهب السعودية الشابة في مجال السينما، وبرنامجا آخر بعنوان روائع عربية يضم مجموعة من أحدث إبداعات السينما في الجزائر والمغرب وتونس والعراق ولبنان ومصر وفلسطين، وتصاحب عروض الأفلام أنشطة وفعاليات متنوعة أخرى، منها حفل موسيقي للاحتفاء بالعصر الذهبي للسينما المصرية مع ريم خشيش وفرقتها، وحفل آخر لفرقة واي آر ميوزيك السعودية. بالتزامن مع المهرجان يقام سوق البحر الأحمر في الفترة من 8 حتى 11 من ديسمبر كانون الأول، وهو بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتحفيز الإنتاج المشترك، وأيضا لدعم التوزيع الدولي للأعمال السينمائية العربية.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
تركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
الرئيس الفرنسي يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.
الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه يخشى على مكاسب التونسيين ويدعو لانتخابات مبكرة.
في الاقتصاد، مصرف سبيربنك الروسي يفتتح أول مكتب له في الشرق الأوسط بالإمارات العربية المتحدة.
ورياضيا، منتخب روسيا يتأهل لنهائي بطولة كأس ديفيز للتنس بعد فوزه على ألمانيا 2-0. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار والتفاصيل دوما. إلى اللقاء.